يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الرابع من شهر رجب من عام 44 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 45 ضمن الموسم 3 من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: شيخنا الحبيب، أمر بمرحلة سيئة جدا، فكلما هممت وانكببت على العلم وحصلت شيئا منه ينقص إيماني وتذهب همتي وتكثر وساوسي، وقد أحاطت بي الشهوات من كل جانب. أكتب هذه الكلمات والدموع تملأ عيني، وقد أمسيت في أزمة وأخاف أن يختم لي وأنا بهذه الحال، فأرجو نصيحة منكم عسى الله أن ينفعني بها، ولا تنسوني من صالح دعائكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حصتنا في هذه الليلة حصة نافعة فيما نسمع من توجيهات ونصائح ننقلها لإخواننا ونبلغها للجميع، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، سواء المتحدث أو السامع. وأول سؤال في هذا اللقاء متعلق بهذه المسألة التي ذكرها السائل، والمتعلقة بما قد يبتلى به الإنسان في حياته وفي سيره إلى ربه تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا جعل طريقه محفوفا بأنواع الابتلاءات، وأول هذه الابتلاءات وأخطرها نفسه التي بين جنبيه وقرينه الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد إلا وجعل الله تبارك وتعالى له قرين، يعني شيطان يلازمه ولا يفارقه. حتى قال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذا القرين الذي لا يفارق الإنسان لا في يقظته ولا في منامه، لا في حله ولا في ترحاله، لا في خلوته ولا مع غيره، دائما وأبدا يأتيه من كل طريق، لأنه أخذ عهدا على الله تبارك وتعالى، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء لا سبيل له إليهم، لأنهم قد تحصنوا بالتحصينات الإيمانية التي تدفع عنهم شره دائما وأبدا، أخذوا حذرهم عملا بقول ربهم تبارك وتعالى. وهذا هو الواجب على كل مسلم يخاف الله رب العالمين ويريد أن يلقاه وهو من المؤمنين الصادقين، عليه أن يكون مستجيبا لأوامر الله، خاصة فيما يتعلق بهذا العدو، حتى يأتي ربه تبارك وتعالى سالما من كيده ومكره وإغوائه وإغرائه. وما أكثر صرع هذا الشيطان الذين يلبس عليهم، وقد يأتيهم من جانب المعصية، وهذا بتزيينها لهم وحثهم عليها وعلى مقدماتها، أو قد يأتيهم من جانب الطاعة كذلك، يأتيهم من جانب الطاعة فيوسوس لهم حتى يتركوا الأفضل والأولى ويقعوا فيما دونه. وهذه من تلبيساته على الإنسان. ولهذا وجب على كل مسلم، وخاصة من كان على مثل هذا السبيل، والسائل ذكر أنه كلما بدأ أو كلما قويت همته في طلب العلم وبدأ سيره فيه، إلا انتكس، إلا وجاءه الشيطان ودفعه عن هذا السبيل، لأنه سبيل خير عظيم. وهذا الذي هو أبغض السبل إلى عدونا، فيجتهد الاجتهاد الكبير حتى يصدنا عن هذا السبيل. ولهذا مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن طريق العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة، يجاهد نفسه دائما وأبدا وهو يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وهو على يقين أن هذا من مرضات الله جل في علاه. وكلما صبر كلما ثبته الله تبارك وتعالى على الخير في هذا، لا يسلم أبدا، ولا يفتر ولا يصغي إلى تلبيساته وتهديداته، لأنه يستعمل هذا وذاك، يأتيه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى حتى يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالواجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم خاصة أن يعلم هذه الحقيقة من جهة، وأن يتهيأ لهذه المواجهة من جهة أخرى، يعني مواجهة كيد الشيطان، بل مواجهة كيد شياطين الإنس والجن. لأننا لا ينبغي أن نعتقد أن الشيطان الذي هو عدونا يقتصر على شيطان الجن فحسب، بل شياطين الجن والإنس كما قال الله تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا لصد الناس عن سبيل الله. وإذا نظرت وتأملت إلى كيد هؤلاء الأشرار وإلى مخططاتهم علمت وتيقنت أنهم على نفس السبيل، على نفس سبيل شيطان الجن الذي يريد إغواء الناس وصدهم عما يحقق لهم سعادتهم في الدنيا وفوزهم يوم القيامة. هذه مهمته. وكذلك أولياؤه من الإنس، قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تكون على سبيلهم وعلى دينهم وعلى ملتهم. وكذا أهل الباطل جميعا كذلك يفعلون، يسعون بالليل والنهار ليلبسوا على الناس ويصدوهم عن سبيل الله حتى يكونوا مثلهم، حتى يكونوا مثلهم في شرهم وباطلهم وضلالهم. ولكن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يقول الله جل وعلا مطمئنا عباده المؤمنين من جهة، ومسليا ومثبتا قلوبهم على الحق: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هؤلاء الذين يمكرون في هذا الصدد لا يعود هذا المكر السيء إلا عليهم بالشر وبالخذلان والوبال، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا الذي ننصح به أخانا في هذا الباب أن يتهيأ لهذه المواجهة، وأن يتسلح بالسلاح الإيماني، أن يتسلح أولا بالأذكار المسنونة التي اصطلح على تسميتها بالتحصينات الإيمانية، أن يحصن نفسه من عدوه الذي يراه هو وقبيله من حيث لا يراهم، ولهذا كان خطره علينا جسيم، يترصد طرقنا ويجتهد في إغوائنا ويستعمل أنواع الغواية كلها. فهذا هو الواجب الأول، يتعلم الأذكار التي تدفع عنه شر الشيطان، يحافظ على قراءة آية الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى، يتعلم التعويذات التي تقيه شر هذا الشيطان، يقرأ المعوذات خاصة. من الأسباب كذلك أنه يبتعد عن مواطن الشبهات، مواطن الشبهات والشهوات كلها، حتى يسلم من شره في هذا الباب. يحافظ على تلاوة القرآن دائما وأبدا، لأنها هي الرقية الشرعية التي تحصننا من كيده ومكره. يحافظ على ورده القرآن ويكثر من التلاوة، يحافظ على مجالس الذكر دائما وأبدا، لأن مجالس الذكر تقوي صلتنا بالله، وكلما قويت صلتنا بالله تبارك وتعالى ابتعدنا عن حبائل هذا الشيطان، فيجتهد في هذا الباب دائما وأبدا. يستعين كذلك بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، لا يصاحب إلا أهل التقى الصادقين في ذلك، الواضحين في دينهم ومنهجهم، عملا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يجتهد في هذا الباب، يجتهد في هذا الباب، ولا يترك فرصة لنفسه حتى يختلي الشيطان به. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذا الباب، حتى في حال سفرنا أن لا يسافر أحدنا وحده، الراكب شيطان والراكبان شيطانان، لا بد أن تختار الرفقة الطيبة المؤمنة التي تعينك على الخير وتحثك عليه. أن يكون كذلك مجتهدا ساعيا في أوجه الخير كلها، يعني مجتهد في الأعمال الصالحة، مشغلا لنفسه في هذا كله، لا يترك لنفسه ذاك الفراغ الذي يفتح عليه أبواب شر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ونحن نعلم يقينا أن هذا كله فيه مجاهدة واجتهاد، لأنه مما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نجتهد فيه، والله ابتلانا في هذه الحياة الدنيا، وهذا من الابتلاءات التي ينبغي أن نصبر عليها وأن نجاهد فيها الجهاد المرضي، يعني الذي يرضي عنا ربنا تبارك وتعالى، والذي لا يذهب بديننا وإيماننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق دائما وأبدا. ولا ينبغي أن نظن أو نعتقد أن الإغواء والتلبيس قاصر على باب الشهوات، بل هو في باب الشهوات والشبهات، وباب الشبهات أخطر من باب الشهوات، لأنه إذا ابتلي بشبهة من الشبه وكانت من أنواع البدع في دين الله تبارك وتعالى انتهى أمره وذهبت بصيرته، يصبح لا يرى ولا يفكر إلا من خلال هذه الشبهة أو هذه البدعة، ولهذا يحرم التوبة بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعلينا أن نفر من الجميع من أصحاب أمراض الشبهات ومن أصحاب أمراض الشهوات، لأن كلاهما شر وخطر على ديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وسائر إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الدخول في مشروع تربية وبيع الحلزون الموجه للخارج، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من الاستثمار أو التربية لهذا المخلوق للحلزون، وحلزون قد اختلف العلماء في حليته، هو أصل الخلاف في ذكاته، يعني في ذبحه، والخلاف سببه في هذه، أولا قبل هذا، نحن نعتقد أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الذي حرمه الله تبارك وتعالى علينا هو الذي بينه لنا في كتابه، أو بينه نبيه عليه الصلاة والسلام في تحريم مثلا كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الكواسر، وما عدا هذا يعني إضافة إلى ما جاء التنصيص عليه من أنواع المحرمات الأخرى، فهذا أباحه الله لنا، ومنه هذا الحلزون، يعني هذه الحيوانات التي جرت عادة الناس في بعض البلاد على أكلها، الحلزون في المناطق الباردة، والسقنقور في المناطق الحارة، والسقنقور هي الحية التي تعيش في الرمال، يعرفها أهل الصحراء، وتعرف عندهم بالشرشمان، عندنا في صحراء بلدنا. فهذه من هذا النوع. السقنقور هذا ذبحه ممكن وسهل، ولهذا ما دام أنه ليس من ذوات المخالب ولا من ذوات الأنياب فيذبح ويؤكل ويأكله أهل الصحراء. وفيه فوائد، يقولون أن فيه فوائد. أما الحلزون الخلاف فيه لأجل حقيقته، يعني في ذاته هو، هذا من الرخويات. والذي حتى لو ذبحته فإنه لا دم له سائل، وبالتالي لا ينفع فيه الذبح. وبناء على هذا، ما دام أنه على أصل الحلية في أكله، طريقة طبخه أو قتله هذه تكون بحسب ما جرى عليه عرف الناس، ما جرى عليه عرف الناس، والله تبارك وتعالى أعلم. فما دام من هذه الحيثية أصبح أو كان جائزا، جاز بعد ذلك، حين ذاك جازت تربيته وبيعه والاستثمار فيه، كما هو حال بعض المناطق التي تستثمر فيه، وهو في بعض الأماكن يعني معروف ويؤكل بكثرة، في خاصة في المناطق الغربية عندنا، وحتى في المغرب. المغرب يعني في تجد مثل باعة الفول السوداني عندنا، يعني الكاوكاو، هناك باعة الحلزون في كل الأسواق، تجد تلك العربات والحلزون مطبوخ وكل شيء، ويقدم هكذا في الشارع في الطريق، يأكلونه بالطريقة المعهودة عندهم. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله. يعني حتى بعض علمائنا قال في البداية، في تكلم في قضية الزكاة ولا بد من ذلك، ولما رجع في حقيقة الحلزون غير كلامه وغير فتواه. ونحن في الحقيقة تبع لهؤلاء، لا ندعي لأنفسنا الفتية أو الاجتهاد، ولكننا تبع لعلمائنا، ننقل كلامهم وفتاويهم على ما بينوه ووضحوه، رحمة الله جل وعلا على أمواتهم، وحفظ الله أحياءهم ووفقهم لكل خير، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللعب بالدومينو، وهل يعد من خوارم المروءة بالنسبة لطالب العلم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بناء على السؤال السابق والذي ذكرنا من خلاله أصلا من الأصول في هذا الباب، ألا وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يدخل فيه حتى مثل هذه الأمور، يعني الألعاب الأصل فيها الإباحة كلعبة بذاتها. ولكن عندنا في هذا الباب، في باب الألعاب، ضوابط شرعية ينبغي أن تراعى. من هذه الضوابط الشرعية أن الأصل في الألعاب أن يكون ساعة فساعة، يعني للترويح على النفس، ولا يكون عادة متبعة، سنة لا يتركها الناس كما هو الحال في أيامنا في بعض الأماكن الخاصة بمثل هذا كالمقاهي أو في بعض التكايا والأحياء، تجد هذه الجماعة في كل وقت وحين في حال البرد وفي حال الحر تحت شجرة ويلعبون هذه اللعبة السيئة السمعة. لأجل هذا الحال تضيع الصلوات لأجلها وتبدد الأوقات بسببها، الناس ضاعت أعمارهم وهم على هذه الطاولة، يعني طاولة الدومين، وما احنا عندنا، وهذا يعني موجود في الكثير من الأحياء. أحدهم مرة غضب لما ضرب مثال بحيه، قالوا الحي الفلاني فيه تلك الجماعات يؤذن المؤذن ولا يذهبون للصلاة لأجل هذه اللعبة، فأخذته حمية الجاهلية، وهذا يعني عامل من نفسه طالب علم وكذا. الواجب على المسلمين أن يتناصحوا في هذا الباب، ولا بد أن نفرق بينما الأصل فيه الإباحة وبين أن يكون هذا المباح ديدن الناس وعادة من عاداتهم تصبح عادة سيئة، نسأل الله العفو والعافية. فالحكم شيء، ومواظبة الناس على هذا الفعل ديما شيء آخر. هل هذا من خوارم المروءة؟ قال السائل: نعم، من خوارم المروءة إذا كان ديدنه بهذه الصفة أو بهذا الشكل. أما إذا الناس روحوا على أنفسهم، خرجوا في نزهة، وقال قائلهم أين تعالوا بنا نلعب شيء من هذه اللعبة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما أن تضيع أوقاتك وتضيع صلاتك وتضيع طلبك للعلم وأنت عاكف على هذا الأمر، إن لم يكن هذا من خوارم المروءة فلا خارم للمروءة على وجه الأرض البتة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن طلبة جامعيون ندخل المسجد وننتظر دخول الوقت، ثم نصلي فرادى ونخرج ولا نصلي مع الجماعة لتقيدنا بوقت الدراسة ولا يمكننا التأخر، فهل هذا يعتبر عذرا شرعيا في التخلف عن صلاة الجماعة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل أو هذه المجموعة من الطلبة يسألون عن صلاتهم قبل صلاة الجماعة، يعني بعد دخول الوقت وقبل إقامة صلاة الجماعة، وهذا لضيق وقتهم. يعني احنا من جهة نسأل الله عز وجل أن يوفق طلبتنا لما يحبه ويرضاه، وهذا شيء طيب أن نلحظ ونسمع هذا الحرص من أبنائنا على المحافظة على صلاتهم، لكن الواجب دائما وأبدا أن نسعى للأكمل والأفضل، والأكمل بالنسبة لهؤلاء والأفضل أن يصلوا جماعة. إذا ضاق وقت هؤلاء عن الجماعة، جماعة المسجد، فالذي ننصح به أن يحاولوا أن يصلوا جماعة في غير المسجد، مثلا في قاعة من القاعات عندهم في الجامعة أو ما إلى ذلك، يعني المسجد لأجل القول بعدم تعدد الجماعات في المسجد الواحد الذي فيه إمام راتب، وهذه من المسائل الفقهية المختلف فيها، والذي نعتقده فيها هو هذا، يعني أنه لا يجوز تعدد الجماعات في مثل هذا المسجد، ولكن إذا كان خارج المسجد فلا حرج في ذلك، بل هذا يكون أولى من الصلاة فرادى، يعني يحاولوا أنهم يصلون صلاة جماعة في غير هذا المسجد. إذا كان المسجد مثلا مصلى كمصليات الجامعات والأحياء فلا حرج حين ذاك أن تتعدد في مثل هذه المصليات الجماعة، يصلون جماعة ويذهبون إلى حصتهم أو دراستهم وقد أدوا فريضتهم، سأل الله أن يتقبل منا ومنهم. إذا ما استطاعوا وتعذر عليهم هذا الأمر صلوا على ما هم عليه، يعني صلوا فرادى ويذهبون إلى الدراسة إذا تعذر عليهم أن يتأخروا بعد شهود جماعة المسجد في هذا المسجد. والعلم عند الله تبارك وتعالى، هذا جوابا على سؤالهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عمل سائق حافلة لنقل العمال علما أن فيه بعض النساء، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، هذا السائل الذي يسأل عن حكم العمل كسائق حافلة لنقل العمال، قال مع الإشارة أنه من هؤلاء العمال عاملات، يعني ينقل معاه بعض النساء العاملات في هذا العمل ولا في هذا المصنع وما إلى ذلك. هو ما دام الأصل في هذا أنه يعمل سائق في الحافلة، ينظر في الغالب في ركابه أو في من يحملهم على حافلته هم من الركاب، فالحكم يأخذ حكم الغالب، وحكم الغالب هنا فيما يظهر من خلال السؤال أنه يعني يقوم بنقل العمال رجال، فلا حرج حين ذاك، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله، فقام الورثة بتقسيم التركة، إلا أننا اختلفنا في تقسيم الأجرة الشهرية التي صرفتها الدولة لوالدتي، مع العلم أن الوالد رحمه الله متزوج من 4 نساء، طلق 3 وأبقى الوالدة، فهل إخوتي من الأب معنيون بتقسيم هذه الأجرة أم هي من نصيب الوالدة؟ وكذلك بالنسبة للمنحة التي صرفت للوالدة، هل لهم نصيب منها حيث إن الورثة كلهم متزوجون؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هؤلاء الورثة الذين يسألون عن الراتب الشهري الذي ظنوا أن هذا الراتب هو راتب والدهم وتحول إلى والدتهم، هذا في الحقيقة غير صحيح، هذا ليس تحول راتب الوالد، هذا راتبه، ولكن إذا مات العامل يتوقف هذا الراتب، أما ما يعطى لزوجته بعد وفاته هذا راتب آخر تمنحه الدولة للزوجة التي أصبحت أرملة، فلا دخل له بالتركة فيما أعلم، والله أعلم، يعني ما هوش من مال التركة حتى يفكروا في طريقة قسمته أو ما إلى ذلك. تعطى الزوجة راتب وتعطى البنت التي لم تتزوج راتبا كذلك، هذا مما تمنحه الدولة لهؤلاء. أما بالنسبة للمنحة التي تعطى والتي تسمى بمنحة الوفاة أو يسمونها الدمية في بعض المناطق، أو يسمونها كذلك عشاء الميت في بعض المناطق، هذه الأصل أنها من التركة، لأنها تعطى من مال الأصل فيه من مال الميت الذي كان يقتطع له من راتبه حين في حال حياته، فيعطى هذا من هذا المال ما يعرف بهذه المنحة، وتقسم على هي يجهز بها الميت لأن هذا الأصل فيها، وما بقي منه فإنه يقسم قسمة التركة، يعني يقسم على الورثة بحسب القسمة التي تناسب حالهم، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعرضت لحادث مرور تسبب فيه شخص مخمور، فمنحني الطبيب إجازة مرضية لمدة 3 أشهر بسبب كسور في الكتف والصدر، ثم رفعت عليه دعوى قضائية فحكمت عليه المحكمة بدفع تعويض عن طريق شركة التأمين التي تؤمن السيارة. ما حكم الاستفادة من هذه الأموال في دفع تكاليف العلاج والمحامي، علما أني لازلت إلى الآن أعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس بسبب الحادث، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يتعلق بهذا السؤال، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي صاحبه وأن يعوضه خيرا، وشيء مؤسف، يعني هذا الذي لاحظه ونراه في بلدنا في هذه الأيام من كثرة هذه الحوادث، حوادث المرور والمميتة في نفس الوقت، وقد أتت على أرواح الكثير، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا ننصح إخواننا دائما وأبدا في هذا الباب أن لا يتسببوا في مثل هذه المظالم، لأنها في النهاية تكون كذلك، لأنه خطأ يتسبب فيه الإنسان، وخاصة إذا تعمده وتسبب في موت إخوانه، هذا من القتل الشبه العمد، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذه القوانين التي تسمى بقوانين المرور من الأمور التي تجب فيها طاعة ولاة الأمور، لأنها تدفع مفسدة عنهم وتجلب مصلحة أو مصالح عظيمة، من الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والنظام في البلاد، وهذا لا شك ولا ريب أمر مطلوب. هذا اللي تسبب في هذا الحادث يقول السائل كان في حالة سكر، كان مخمورا، ويعني هذا الحادث كلف هذا المتضرر إجازة 3 أشهر وأمور تتعلق بهذا، يعني مصاريف كثيرة، ومن هذه المصاريف مصاريف المحامي الذي رفع له قضية ضد هذا المتسبب هذا المخمور، نسأل الله أن يصلح حاله ويهدينا وإياه إلى سواء السبيل. هذا منكر عظيم. فيسأل يعني هل إذا أخذ التعويض من على كل حال من شركة التأمين، هو التعويض الأصل فيه أن يكون من الجاني المتسبب، وحتى لو أعطت شركة التأمين هذا التعويض فبالنسبة للمتضرر هذا حق من حقوقه، هذا حق من حقوقه، وإذا كان هذا الحق لا يمكن أن يأخذه إلا عن هذا إلا بهذه الصفة وعن طريق هذه الشركة، فلا حرج عليه، فهذا لا حرج عليه، فيأخذ بقدر الضرر الذي سببه له هذا المتسبب. وأسأل الله أن يشفيه وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا جوابا على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر عند بعض العامة عندما يفوضون أمورهم إلى الله تبارك وتعالى يقولون الأعمال على الله، هل ثبت أن العمل صفة من صفات الله تعالى الفعلية؟ وهل يصح نسبتها إلى أفعال الله؟ وهل يجوز التوكل والاعتماد على صفات الله؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال متعلق بهذه اللفظة المتداولة بين الناس في بعض المناطق عندنا، يعني والتي يقول فيها قائلهم الأعمال على الله. الأعمال على الله ما هوش بمعنى نسبة العمل لله تبارك وتعالى، والأعمال هنا بالمعنى هذا اللغوي جمع عمل، المقصود به الأعمال بمعنى الاعتماد على الله، يعني أعتمد على الله. وهذا لا شيء فيه، لأن العبرة في مثل هذه الحالات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فما دام المقصود بهذه بهذا الاستعمال هو معنى التوكل على الله فيحمل عليه، فيحمل عليه، يعني إذا كانت هذه مناسبته فهذا شيء محمود، الناس تتواصى فيما بينها على حسن وصدق التوكل على الله، والتوكل على الله قرب من القربات، والمسلم لا يجوز له أن يتوكل على غير الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الله تبارك وتعالى، يعني يكفيه غيره من الخلق. هذا يعني جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أملك وكالة عقارية وتحصلت على ترخيص من الوزارة المعنية لمزاولة النشاط، يتضمن الترخيص بنودا منها، أن وثيقة الترخيص غير قابلة للكراء. وفي هذه الأيام عرض علي أحد المعارف أن يقوم باستغلال وثائق الوكالة العقارية من طرفه في بناء سكنات على قطعة أرضية، وبالمقابل يعطيني ما قيمته 3% من هامش الربح، وأتكفل أنا بمشروع البناء، علما أني أملك شركة إنجاز أيضا. هل هذا يعتبر كراء لوثيقة الترخيص وإخلالا بشرط من شروطها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال، وهو آخر أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بصاحب هذه الوكالة، يعني الوكالة العقارية التي تمنحها الدولة ترخيص خاص بمزاولة نشاطها، والمتمثل في أمور عدة، منها يعني الإشراف على الإنجاز والبناء للأحياء أو السكنات أو ما إلى ذلك. وهذا الترخيص ذكر السائل أنه من بنوده عدم السماح بتأجير هذه الرخصة. هو الأصل في مثل هذه التراخيص أنها تراخيص تمنح لحامليها، ما هوش لغيرهم. يعني ترخيص بصيدلية يروح يأجر هذا الترخيص، هذا لا يحل ولا يجوز، خاصة في مثل هذه المهن الحساسة. صيدلي هذا درس الصيدلة ويفرق بين الأدوية وما إلى ذلك، كيف الواحد يأجر أو يبيع هذا الترخيص لجاهل بهذا الأمر؟ لا يصلح. وكذا بالنسبة لغيرها من التراخيص، بعض الناس يأجروا حتى السجلات التجارية، السجل الخاص بحامله لمزاولة نشاط ما، يروح الأجر للواحد الثاني. هذا كله لا يجوز ولا يحل، لأنه فيه مخالفة لولي الأمر، ومخالفة ولي الأمر في مثل هذه الأمور والتنظيمات هذا أمر محرم لا يجوز، لأن الله أمرنا بطاعتهم، وخاصة فيما فيه مصلحة لنا. فمثل هذه الوكالة العقارية لا يجوز أن نتصرف في الترخيص الذي يمنح لأصحابها كما نريد أبدا، أنت تستعمله، أما غيرك فيذهب لاستصدار ترخيص خاص به ويخضع في هذا الأمر هذا للنظام الذي وضعه ولي الأمر بالنسبة لمثل هذه النشاطات كلها. إذا النظام هذا يسمح باتخاذ شريك معك في هذا الأمر، هذا حل من الحلول، يعني أن يكون شريكا معك، معليش يدخل هو بالأموال وأنت بالترخيص والإشراف على حسب الاتفاق بينكما، حتى تبقى المسؤولية محددة، يعني مسؤولية صاحب هذا الترخيص هو الذي يتحملها وهو الذي يتحمل تبعاتها، ما هوش يعطى لغيره من غير إذن ولي الأمر. فهذا شيء فاسد باطل لا يجوز شرعا، وكذا بالنسبة لكل ما كان في معنى، يعني كل أنواع التراخيص التي تعطى وتكون تراخيص خاصة بأصحابها ينبغي المحافظة على هذه الخصوصية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا جوابي على هذا السؤال الأخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذه المناسبة ونحن نعيش هذه الأجواء، يعني أجواء رحمة الله تبارك وتعالى بنا بنزول هذا الغيث والمطر الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا للعباد والبلاد، وأن يكون بركة على أرضنا وعلى أهلنا، وكما نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغيث قلوبنا كما أغاث أرضنا، أن يغيثها بالعلم النافع والعمل الصالح، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أنزله من السماء، يعني كمثل هذه الأمطار التي ينزلها الله جل وعلا على الأرض لتحيا بها هذه الأرض، كذلك لتحيا قلوبنا بهديه وبالعلم النافع الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله نسأل أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يرحمنا رحمة واسعة، إنه سميع مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.